هذا شيء قليل. فقال امسكوا ادخلوا. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال ان هذه الشاة شاة مشوية ميتة تحدثني. شوفوا المعجزة، شاة مشوية. قال ان هذه الشاة تحدثني انها مسمومة. فقال بشر والله يا رسول الله قد شعرت بها من اول لقمة، من اول ما بلعت شعرت انها مسمومة، لكن لما رأيتك تأكل ما احببت ان ابرأ بنفسي عن نفسك. كيف انت تأكل من الشاة مسمومة انا ما اكل منها؟ فشل رضي الله عنه، اصابه الشلل بسبب هذه الاكلة. ثم انه مات بعد سنة من هذا الشلل. فلما مات امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة زينب، فأتي بها فقتلت بقتلها لبشر. النبي صلى الله عليه وسلم ظل باقي عمره يتألم من هذا السم. طول عمره يأتيه الألم من فترة لفترة بسبب السم. يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما زلت أجد، يعني أجد الألم، ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاه يوم خيبر. هذا الحديث عند وفاته صلى الله عليه وسلم يقول فهذا اوان انقطاع الاظهر مني، من اثر السم اللي في خيبر انقطع الاظهر الارث اللي يقضي القلب. يقول ابن القيم من علماء المسلمين فكانت هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، مات شهيدا باثر هذا السم من خيبر. فاكتملت له الصفات صلى الله عليه وسلم، مات شهيدا من اثر محاولة الاغتيال هذه. انتهت معركة خيبر، قتل المسلمين فيها 16 رجل فقط، كل هذا 16 رجل، قتل اليهود 93 رجل. ما عند نهاية معركة خيبر واذ بوقت قادم واذ هم المهاجرين من الحبشة، كان المصابر ارسل لهم عمرو بن امية الضمري يستدعيهم، فجاءوا وقروا المدينة، واذا المصابر كان قد غادرها الى خيبر، فجاءوا لحقوه ليشاركوا في فتح خيبر. وصلوا وكانت خيبر قد فتحت، فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة العظيمة والله ما ادري بايهما انا اترت، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. وفد الحبشة يرأسهم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعطاء نصيب من الغنائم لمهاجري الحبشة، فوزعت عليهم الغنائم لان كان نيتهم المشاركة في هذا الجهاد. انتقل اليهود الذين فروا من خيبر، بعضهم فر ذهبوا الى فدك، قبل الصلح الذين فروا من الحصون الاخرى ذهبوا الى فدك، حصون فدك ايضا تمنعت. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصون فدك بالصلح فصالحهم ايضا على نفس الطريقة التي صالح بها خيبر. ثم فتحت منطقة وادي القرى ايضا كانت لليهود، كانت منطقة لليهود، فايضا فتحت بالقتال، بالقتال بهجوم كافح فتحها المسلمون عنوة واخذوا كل ما فيها. ثم ان يهود تيماء، هذا الان كلهم يهود لكن مناطق اقل شأنا من خيبر، يهود تيماء لما سمعوا بكل هذا ارسلوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الجزية. قالوا ما نريد لا صلح ولا قتال، تدفع الجزية مقدما. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففتحت كل مناطق اليهود. وبقى اليهود في الجزيرة كل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا وزمان ابو بكر وزمان عمر الى ان قتل رجل في خيبر، واحد من المسلمين قتل في خيبر، فحقق عمر في الامر فما اعترف اليهود، قتل واحد من المسلمين وما اعترفوا من الذي قتله، قال ان لم تخرجوا لي من قتله اجليتكم جميعا، فاصروا رغبوا ان يخرجوا من قتله فاجلاهم عمر. فهذا سر خروجهم من خيبر، فاخرج يهود دوار القرى واخرج يهود فدك واخرج يهود خيبر، كلهم خرجهم من المدينة من الجزيرة، ولم يبق في الجزيرة الا يهود تيماء. لمن؟ يهود تيماء بالجزية، الباقين بالصلح والحرب، اما هؤلاء بالجزية فلهم الامان، لكن الباقين بالصلح نستطيع نخرجهم متى شئنا، وجراء قدم عندنا. فطردهم عمر كلهم. فهذا امر اخراج اليهود من جزيرة العرب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فجارة غطان، هذا علينا ما خلص الان طبعا، فيريد يحجم على جيش المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها لما راى ما راى يدخل،
فأراد يتركه. ما زال وراه وراه، فأمر الجيش أن يتوجه إلى عويناء. الآن توجهوا، فلما رأى عويناء الجيش مقبل عليه، اللي غلب 10,000 في خيبر بالحصون، فهرب أمامه. أخي بالقصة الأخيرة كيف عرفت مكة عن فتح خيبر؟ أول واحد من المسلمين خرج من خيبر نحو مكة اسمه الحجاج بن علاق، كان على الكفر وأسلم لما سمع بفتح خيبر، أسلم، كان في تلك المنطقة. دخل الإسلام في قلبه لما رأى الإسلام يظهر بهذه الطريقة، وذهب إلى مكة، وكان يظنون ما زال على الكفر. دخل مكة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عندي أموال كثيرة في مكة، فأذن لي أن آخذها. قال أخذها. قال ما أستطيع آخذها إلا أن أكذب. قال أكذب. فذهب الحجاج بن علاق أول واحد يصل من منطقة خيبر إلى مكة. مكة الآن تنتظر الأخبار، ماذا يحدث مع محمد عند خيبر؟ كان يتوقع اليهود يغلبون 10,000 في حصونهم، من يغلبهم؟ فوصل الحجاج واستقبله الناس، ما رأيت؟ ايش في اخبار؟ قال هزم محمد واسر وسيأتون به لكم. فصرحت مكة فرح شديد وبدأت الاحتفالات. العباس بن عبد المطلب كان واقف يسمع للحجاج فسقط، وكانت هواه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقط كيف في اسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استطاع ان يقوم، حملوه حملا الى البيت. فالحجاج قال لهم هذه البشارة التي بشرتكم بها، اعطوني اموالي التي عندكم، كانت اموالها عند تجار موزعة، اعطوني اموالكم حتى اذهب واشتري من اسرى خيبر فابيعهم في العرب. قالوا نعم تستاهل على هذه البشارة. يقول تجمعوا لي اموالي في 3 ايام، ما قلت اطمع اجمعوها في شهر، لكن مكافأة لي جمعوا لي اموالي في 3 ايام. يقول خلال هذه 3 ايام العباس اصابه المرض، ما يقدر يقوم. فعندها مش على العباس متألم يريد يستطلع الخبر، فنادى قد جيبوا لي هذا الحجاج بن علاق، قال قول لي، قول لي القصة شلون صارت، كيف التفاصيل. قال اخرج من عندك، طلع اللي عندك. فطلع، قال يا عباس والله ان محمد بخير، وقد اخهز اليهود وفتح حصونهم وزوج بنت ملكهم. فطار المرض، سبحان الله، فأمراض نفسية، طار المرض من العباس رجع صاحي كما كان. فهذا يخرج العباس، قال يا الحجاج يا عباس ارجوك ما تخرج، خلي يجمعوا لي اموالي وبعدين قل لهم اذا شفتني طلعت اخبرهم. قال لك لا، 3 ايام بس انتظرك. وبعدين اخبره. قال ماشي. فجمع كل امواله 3 ايام ورجع الحجاج الى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد 3 ايام لبس العباس احسن ملابسه، كان في الاخبار حتى الان ما وصل الى الحجاج، وايش احتفالاته. في ثالث يوم لبس العباس احسن ملابس وتزين وتطيب وتفخر وخرج يطوف البيت بهذه الصوره. قريش جالسه تنظر اليه، قالوا ايه يا عباس، انه الجلد عند المصيبه، التجلد التصبر عند المصيبه، ها؟ قال لا والله. قالوا اذا اين كنت من 3؟ وين 3 ايام؟ قال لا، هذا الحجاج كان يكذب عليكم، والقصة كذا وكذا وكذا. فما صدقت قريش، فجلسوا ينتظرون، ما هم صدقين. ما جاءت الاخبار الا بعد 5 ايام، فاسقط في يد اهل مكة وعرفوا كيف ظهر الاسلام بهذا الظهور. فهذه قصة فتح خيبر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقر اعيننا بإجلاء اليهود من فلسطين كما قر اعين النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر. اللهم امين. في هذا الدرس نتحدث عن الاحداث التي حدثت ما بعد الخندق، ما بعد خيبر الى فتح مكة. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقرت له الامور بهذه الطريقة وبدأ يؤدي بالقبائل، استمر في تأديب القبائل التي عاندته والتي شاركت في غزو المدينة يوم الخندق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا الواحدة تلو الأخرى، ومن ذلك سرية مشهورة باسم سرية سرلة في شعبان من السنة 7 للهجرة بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب قبائل هوازن، وهم من الذين أيضا شاركوا في الهجوم على المدينة. لكن هذه السرية ما استطاعوا ان يقتلوا هوازن لهروب هوازن، هربوا هوازن كانوا محجرين. في طريق العودة مر عمر بن الخطاب ومعه اصحابه على جماعة من خطعم، وكانوا من الذين شاركوا ايضا في الخندق. فاراد احد الصحابة قال يا عمر ان شئت ادلك على هذا جمع الخطعم نهاجمهم. فقال عمر رضي الله عنه كلا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرني بخطعم، امرني بهوازن. مع انه يستطيع ان يهاجمهم، لكن انظر الانضباط الكامل، ارسل الى هوازن لا يحصل غير هوازن. فهكذا كان شدة انضباط المسلمين، لا قضايا غزو وغنائم، ليس هذا هو الهدف، وانما هو ضمن خطة النبي صلى الله عليه وسلم يعدها ويوجههم اليها، وهم يطيعون طاعة كاملة. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من نفس السنة، ايضا في نفس الفترة، سرية اخرى بقيادة ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى بني فزارة وبني كلاب، وبني فزارة من الذين شاركوا ايضا في الخندق. فأدرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بنو كلاب، وكان رضي الله عنه مستعدا استعدادا كاملا لهذه المعركة، فاستطاع أن يقتلهم واستطاع أن يأثر منهم، وعاد بالغنائم من هذه السرية. كذلك في نفس الشهر، انظروا طوال الأحداث بدون تأخير، في نفس الشهر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى فدك ليؤدب بني مرة. بني مرة من قبائل غطفان، قريب نسب بينهم وبين غطفان، وكان يرأسهم الحارث بن عوف. الحارث بن عوف تكلمنا عنه في درس خيبر، هو الذي كان ينهي عيينة بن حصن عن المسلمين، كان بدأ يحذر، لكن لأنه كان من الذين شاركوا في الخندق كان لابد أيضا من تأديب هذه القبائل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد، أرسل بشير بن سعد بقيادة 30 رجل إلى فدك ليؤدبوا بني مرة. لكن لأن هذه القبائل كانت حجرة جدا، فكانت تكمن في الطريق، كانوا يرسلوا الكمائن باستمرار، كانوا خائفين أن المسلمين يأتوا يؤدبوهم كما يؤدبوا القبائل الأخرى. وفعلا استطاعوا أن يحاصروا هذه المجموعة قبل أن تصل إلى بني مرة، فحاصروهم وبدأ القتال بينهم. بدأ القتال بينهم، بشير بن سعد رضي الله عنه أصيب وفر ودخل فدك، قرية فدك، وكان فيها اليهود، وبينهم وبين المسلمين صلح، فلجأ إليهم فأووا ونجا رضي الله عنه بهذه الطريقة. ونجا رجل آخر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحادث، أما باقي المسلمين فقتلوا. فهذا أيضا بدأ يعكس الأمور مرة أخرى، بدأ الأعراب يقولون والله هؤلاء يهزمون، كانوا يظنون بعد توالي الانتصارات أن قاس بعد خيبر أنهم لا يهزمون، فالآن بهذه الضربة الموجعة التي أصاب 30 واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت القبائل تطمع مرة أخرى في الهجوم على المدينة. في رمضان من نفس السنة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 130 رجل بقيادة غالب الليثي لتأديب بني عوال وبني ثعلبة، واستطاع أن يؤدبهم فعلا، واستطاع أن يغنم منهم ويأسر منهم ويغنم منهم المواشي، وساق المواشي الى المدينة. في هذه الحادثة في سرية غالب الليثي هذه، كان غالب رضي الله عنه في منتهى الحذر، خاصة بعد ما حدث لبشير بن سعد في الشهر الماضي، فكان يرسل العيون قبل ان يسير في ايمان، وسار بنفسه ليستكشف خبر بني مرة. بني مرة ايضا بني عوال كانوا ايضا حذرين جدا، فكانوا ايضا يضعون حراس باستمرار على الطريق. يقول فوصلت وارتفعت على تل، وكان الوقت وقت غروب، فالظلام بدأ. يقول فارتفعت على تل وبدأت أنظر، وإلا هم باستعداداتهم يستعدون لغزو المدينة، لكن بعدهم. يقول وبينما أنا كذلك إذ حارسهم رآني، لكني لاني على تل بعيد ما عرف هذا إنسان ولا إيش. يقول فقلت لزوجتي، قال لزوجته، يقول وأنا أسمع من قربي أسمعهم. يقول هذا الثواب ما كان على التل بالأمس، في سواد ما كان على التل. بدأ يراقب، يقول انا خايف اتحرك، يعرف اني انا موجود فيعرفون ان احنا سنهجم. فيقف فانتظرت مكاني وهو خايف من هذا السواد، فقال لزوجتي ائتيني بنبل وتهمين. قلت لا حول ولا قوة الا بالله. يقول انا شوف يستعد يضربني لكن خايف اتحرك ينكشف اصحابي.
يقول فأخذ السهم فرماني فجاء السهم في كتفي وأنا مستنكر. قلت ما تحركت، خشيت أن يعرف أني إنسان يعرفون أمرنا، وصبرت. يقول فقال لزوجتي والله ما أخطأت لكن ائتني بسهم ثاني.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قلت فأخذ السهم الثاني فرماني فأصابني في كتفي فما تحركت. فقال والله لو كان زائلة لتحرك، لو كان شيء بروح لتحرك. يقول وظليت ثابت مكاني الى ان ظلمت الدنيا، فرحت لاصحابي قلت القوم ما يدرون، فهجمنا عليهم. غالب بن الليث ضمد وهجم ايضا معهم في المعركة، كانت جراحة ليست قوية. وامرهم بامره، قال كل رجلين يسيران معا، لا يأتيني واحد يقول ما ادري وين صاحبي، لان هجوم على قبيلة كاملة وفي الظلام، فخشي ان يفقد اصحابه. وفعلا تم الهجوم ونجح الهجوم وغنم المؤمنون الغنائم كما ذكرنا. وحدث حادث صغير، ذلك ان رجل من هؤلاء من بني عوال بدا يستهزئ باسامه بن زيد ويسب الاسلام ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، فاسامه ما صبر فهجم عليه ففر الرجل، فبدا اسامه يرجع، فجاء هذا الرجل وبدا يسب اسامه ويسب الاسلام مره ثانيه ويستهزئ، فما صبر اسامه وهجم عليه، وكان صاحبه واحد من الانصار، فيقول يا أسامة دعنا نمضي اتركه. قال ما أتك وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فظل وراءه وهذا يستهزئ ويسحب حتى أوغل بعد. والأنصاري ما هو تارك لأمر غالب بن الليث، قال لا تترك صاحبك. المهم قلنا إن الرجلان هجم عليه، هذا مرداس بن نهيف الذي كان يسب أسامة، أدركه أسامة عند شجرة فرفع عليه السيف، والأنصاري رفع السيف يريدان أن يقتلانه. فقال الرجل في هذه اللحظة بعد ما كان يسب الإسلام ويسب رضا الله، في هذه اللحظة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالأنصاري قبر ما ضابه، أما أسامة نزل عليه فقتل. فالأنصاري قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال إنما قالها خوفا من السيف، ما رأيته يسب الإسلام ويسب رضا الله ما شفته، لما كان السيف رأسه ذكرها. فجاء الرجلان الانصاري اخبر غالب بن الليث، فنادى اسامة قال يا اسامة كيف قتلته وقد قال لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال انما قالها خوفا من السيف، واضح المسألة، كان يسب الاسلام قبل لحظات، لما شاف السيف رأسه يريد ينجو قالها. فغالب توقف في هذه المسألة، رجع واخبر ان فاطمه بالخبر اخبار الفريه، واخبره بما فعل اسامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى اسامه قال يا اسامه كيف قتلته وقد قال لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله انما قالها خوفا من السيف. قال اشققت عن قلبي؟ انت كيف تعرف انه قالها خوفا من السيف؟ يمكن الايمان دخل في قلبه في هذه اللحظه. أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. قال أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة فما زال يرددها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني أسلمت في ذلك اليوم، لأن الإسلام ينصح ما قبله، فتمنيت ان هذه المعصية او هذا الذنب الذي ارتكبته كان اسلامي بعده حتى يغفر لي اياه. ولم يشارك اسامة بعد ذلك في قتال اي من المسلمين، حتى لما حدثت الفتنة بين المسلمين يقول انا اعلم ان علي على الحق، لكني بعد ما فعلت مع مرداس لا ارفع سيفي في وجه مسلم. فكان درس بعيننا، نحن لنا الظاهر من الناس، لنا الظاهر من الناس، نتعامل مع الناس بظاهرهم، القلوب بيد الله عز وجل، هو الذي يحكم عليها. اذا راينا منه تصرف بعد هذا يثبت كفره شيطان، لكن ما دام هذا هو اخر شيء عندنا فنتعامل معه على الظاهر، فهذا شان الاسلام في التعامل مع الظاهر. الله سبحانه وتعالى يحكم على النوايا، نحن لا نحكم على النوايا. استمرت السرايا والحملات. النبي صلى الله عليه وسلم في شوال نهاية السنة السابعة الهجرة، بشير بن سعد اللي كان أصيب في شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شفي أمره مرة أخرى فأمر بشير بن سعد على رأس 300 رجل هذه المرة، على رأس 300 رجل حتى يؤدد بني مرة مرة ثانية الذين قتلوا أصحابه وجرحوه. فتحرك رضي الله عنه الآن عند ثأر من هؤلاء قتلوا أصحابه، فتحرك نحوهم مرة أخرى بعد شهرين فقط. المرة لم يكن معهم 30 رجل وإنما 300 رجل، جيش كامل معه. فتحرك رضي الله عنه وسار حتى وصل إلى هذه القبائل، واستطاع أن يهجم عليهم وهم غابرين، فقتل فيهم وشرد فيهم وغنم النعم والإبل وأخذ الأموال ورجع، انتقم لما فعله بنو مرة. هنا الحارث بن عوف رئيس بني مرة بدأ يتفكر، يقول والله أمر محمد هذا قد ظهر، خيبر وفتحها وقريش وصالحه والقبائل يؤدبها واحدة تلو الأخرى، نحن انتصرنا عليهم قبل شهرين قتلنا 30 رجل، الآن فعل بنا ما فعل. فرأى أن يدخل في الإسلام، ثم ذهب إلى عيينة بن حصن رئيس غطفان، فما زال يحاول عيينة أنه قد ظهر أمر محمد، نكون معه ونغنم أحسن ما نكون نحن الغنيمة. فما زال يقنع فاقتنع عيينة بن حصن، واتفق الرجلان أن يذهبا إلى المدينة فيسلما. الآن سيد بني مرة وسيد غطفان من أقوى القبائل العربية تتوجه نحو المدينة. في الطريق يقدر الله سبحانه وتعالى وهم ذاهبين إلى المدينة إذ واحد من سادة العرب اسمه فروة بن هبيرة ذاهب إلى العمرة، فالتقى مع الحارث بن عوف وعيينة بن حصن. ما شأنكما؟ قالوا رأيت المسلم. قال السيرة أستأذن، أنا رايح العمرة، خليني أشوف إيش الأخبار في مكة، فإن رأيت أن أهل مكة عازمين على قتال محمد ما هو صح تسلموا الآن، انتظروا المعركة بين قريش وبين محمد وبعدها قرروا، أما إذا شايفين أنهم مسلمين فعندها ممكن تسلموا. قالوا ما رأيت. فانتظر الرجلان ينتظران فروة بن هبيرة، راح ذهب فروة بن هبيرة اعتمر وكان على الكفر، وكان الكفار يعتمرون ويحجون، فاعتمر والتقى مع سادة قريش وسألهم ما الخبر عندكم، ما تنوون في هذا الصلح بينكم وبين محمد؟ قالوا انما نتقوى به على قتاله، احنا هذا الصلح ما نريده لكننا نستعد نجمع قواتنا حتى نستطيع ان نقضي على قطر محمد. فهو الان بدأت الامور تتغير عنده. في هذه الفترة نوفل بن معاوية الديلي سيد بني بكر جاي ايضا الى مكة ويجتمع مع سادة مكة، يحرضهم ان يتعاونوا معه على قتل خزاعة. خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بني بكر هؤلاء خلفاء قريش، وبين خزاعة وبني بكر عداء. فروى ابن هبيرة حاضر، فرأى نوفل بن معاوية يحرض قريش وقريش ماشي معه بالكلام ما تنكر عليه، فعرف ان الامور مقبلة على قتال وعلى حرب ليست صلح، على صلح شش. فعندها ذهب واخبر عيينة بن حصن والحارث بن عوف، فقال لا نؤجل اسلامنا، اذا الامور هكذا نؤجل اسلامنا كما اسلمه والا كانوا مقبلين على الاسلام. تورث سوايا كثيرة، لكن من اهم ما حدث بعد هذا في هذه الفترة، في شوال في هذه الفترة نفسه النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس بالخروج معه لعمرة القضاء. الآن مر حوالي سنة على صلح الحديبية، فدعا الناس من يريد أن يخرج إلى العمرة، الآن مسموح لهم دخول مكة. فجاء كل الذين كانوا معه في الحديبية 1400 رجل إلا الذين قتلوا، وخرج معه من غيره 600 رجل، فكان 2000 واحد الذين ذهبوا لعمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمل السلاح على الإبل، فجاء أبو بكر قال يا رسول الله أليس العهد بيننا وبينهم ألا ندخل مكة بالسلاح؟ قال نعم. قال فما بال السلاح؟ أمرت أن السلاح يحمل. قال يا أبا بكر إني أخشى الغدر
قال والعهد، قال نحن على العهد لن ندخل الحرم بالسلاح، يبقى السلاح خارج الحرم، لكن معنا السلاح اذا احتجناه موجود. هذه فطنة، ما نسلم لأعدائنا والله صار صلح خلاص سلمنا من كل شيء، كلا الامور ليست هكذا. المؤمن فطن كيف، فلا بد ان يحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ معه السلاح. وصل المؤمنون الى مكة، مكة خرجوا ينظرون رأوا السلاح، فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بال السلاح، اليس العهد بيننا وبينك الا تدخل بالسلاح؟ قال نحن على العهد، السلاح يبقى خارج مكة. وفعلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلاح خارج مكة بحراسة 200 رجل، وبعدين بدلهم يعتمرون وارسل الذين اعتمروا. لكن 200 رجل يحرسون السلاح مستعدين يدخلون مكة يوزعون السلاح على المؤمنين في اي لحظة، عند اي لحظة غدر السلاح موجود جاهز للاستعمال. فكان هذا من حذره صلى الله عليه وسلم. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل، الان قريش ما تريد مشاكل وتريد المسألة تنتهي بسرعة وما تريد الخبر ينتشر بين الناس، فامر ابو سفيان اهل مكة ان يخرجوا من مكة، قال اخرجوا لا حد يجلس في مكة. فبدأ الناس يخرجون يجلسون على الجبال المحيطة بمكة، ثم انهم اشاعوا اشاعة قالوا هؤلاء اللي جايين من المدينة اصابتهم الحمى، الحمى الحمى الصفراء اللي هي المؤدية، فلا احد يبقى في مكة لا يعدى، فالذين كانوا ما خرجوا الان لما سمعوا بهذه الاشاعة خافوا من المرض فخرجوا من مكة، وما بقي في مكة الا بعض سادة قريش، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، كم واحد رفضوا الخروج من مكة، هؤلاء بقوا في مكة. دخل المسلمون مكة مكبرين ومهللين ملبين بتلبية الإسلام، أول مرة الآن يدخلوا مكة بعد هذه السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يدخل مكة من 7 سنين، فكانوا في منتهى الفرح في طوافهم وتلبيتهم وسعيهم وعمرتهم، هذه عمرة القضاء. لما بدأ الطواف النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالإشاعة أن المسلمين فيهم حمى، فأراد أن يثبت أنهم ما فيهم شيء، فقال رحم الله امرئا أراهم اليوم من نفسه قوة، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثوبه وجعله تحت إباطة الأيمن وكشف كتف الأيمن، هذا يسمونه في العمرة الاتباع، وأخذ يرمل صلى الله عليه وسلم، والرمل هو المشي السريع أقرب إلى الهرولة مع تقارب الخطى، يعني ما هو مسافات بعيدة، مع هز الكتفين، وهذا أمر ما يستطيع إنسان مريض يفعله، ما يستطيع يفعله إلا القوي، وثلاث أشواط النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا والصحابة يفعلون معه ذلك، وقريش تنظر من على الجبال، فقالوا والله ما بهم حمى ولا شيء، ما يفعل هذا مريض، وصارت سنة. السنة الآن في طواف القدوم، في أول طواف عند القدوم، أن الإنسان يرمل ويطبع، يخشى الكتف الأيمن، هذا بالنسبة للرجال فقط، ويرمل أيضا الرمل بالنسبة للرجال فقط، فيفعل هذا، وما عدا ذلك بعد ما ينتهي يغطي كتفه ويطوف، وكذلك في كل طواف ليس هناك رمل إلا في طواف القدوم فقط. في أثناء الطواف أخذ عبد الله بن أبي رواحة يرفع صوته بأبيات شعر، وكان شاعر، فبدأ يرفع صوته بأبيات الشعر، خلوا بني الكفار عن سبيله إني شهدت أنه رسوله حقا وكل الخير في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. عن أبيات شعر فيها تحدي، نحن قتلناكم، نحن ضربناكم، نحن نزيل رؤوسكم. فهنا عمر بن الخطاب غضب، قال يا ابن رواحة ما هذا الذي تقول؟ ليش غضب عمر؟ لسببين، اولا انه ينشد الشعر في الطواف، والطواف عبادة وطواف، فكيف ينشد فيه الشعر؟ والامر الثاني، الان المسلمين يطوفون مجردين من السلاح، ما عندهم سلاح، وهذا يهدد هؤلاء الكفار، لقتلناكم وضربناكم، فخاف ان يستفز قريش وتهجم قريش بهذا التحدي، والمسلمين عزل.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يعني استبدل أبياتك بهذا. فأخذ عبد الله بن رواحة يرفع بها صوته فصارت سنة. السنة أنه الإنسان لما يعتمر يقول هذا، وخاصة على الصفا والمروة، خاصة على الصفا والمروة يقول هذه الكلمات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نحر، والنحر الذبح في العمرة سنة وليس بواجب لكن فيه أجر عظيم، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ونحر الصحابة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش قال اسمحوا لي أن أدخل الكعبة، ائتوني بمفتاح الكعبة أدخل داخلها. فأرسلوا إليه قالوا لا، هذا ما هو في العهد، ما اتفقنا تدخل الكعبة، هو جزء من العمرة بالنسبة إلى الناس سادة مكة يفتح لهم الباب ويدخلون، لكن تعنتوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا بلال اصعد على الكعبة وأذن. فصعد بلال فسلق أستار الكعبة وصعد فوق الكعبة وأخذ يؤذن. قريش تنظر، أذان الإسلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بدأ يؤذن فوق الكعبة وقريش تنظر. فهنا قال عكرمة ابن أبي جهل وكان ما زال على الكفر حتى ذلك الوقت، قال قد أكرم الله هذا الحكم إذ لم يرى هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. يعني أبو الحكم أبو جهل الله رحمه إن ما شاف العبد يؤذن فوق الكعبة من غروره، وكان أذان بلال في منتهى الأذى بالنسبة إليهم، كيف يؤذن بأذان الإسلام فوق الكعبة، فكان أشد من دخول الكعبة عليهم. انتهت الثلاث أيام كما هو الاتفاق أنهم يجلسون في مكة ثلاث أيام، صلى المؤمنون وتعبدوا عند الكعبة واعتمروا. في نهاية الثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبقى زيادة، فلما جاءه أكرمة وكان موفد من قريش أنه خلاص انتهى الوقت غادر، فقال يا أكرمة هل لك بأن تأكل معي؟ تكون ضيف اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبهم يعطيهم فرصة أكثر لجلوس مكة. قال ليس لي حاجة في طعام، اخرج عن أرضنا. فهنا سعد بن عبادة ما صبر، قال ليست لكم، إنما هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يشتم أكرمة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشتم أحد في أرضنا في رحالنا، ما تشتمه هو عندنا أي ولو كان عدو بس ما تشتمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر بالتجهيز للرحيل. هنا جماعة من سفهاء قريش، ليس من السادة، من السفهاء الذين لا يرون أن هذه العقود لها قيمة يرون أنه يستغلون أي فرصة خلل في هذا العقد. قالوا الآن العمر انتهت والاتفاق بيننا وبينهم أنهم يعتمرون، فاعتمروا فالآن انتهى العهد، فبدأوا يعزون العدة للهجوم على المسلمين. والعهد ليس فقط العمر، العهد أن تضع الحرب 10 سنوات، لكن هؤلاء السفهاء أرادوا أن يستفزوا المسلمين بهذه الطريقة ويبدأوا القتال. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم صاحب قال لهم إن شئتم جئنا بالسلاح خارج مكة وقاتلناكم. ما كانوا يدرون هؤلاء السفهاء، ما كانوا يدرون أن السلاح موجود، وأنهم ما عندهم سلاح. فلما سمعوا ذلك خافوا وخفوا، فقط من الكلمة خافوا وخفوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وخيم خارج مكة. وهناك حدث حادث صغير، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قيل الوليد ابن الوليد بن المغيرة، وقيل وهو الأصح أبان ابن الوليد بن المغيرة، فقال له يا أبان أين خالد؟ خالد بن الوليد أين خالد؟ إن لخالد عقلا يهديه، له عقل
رجل فطن وذكي وعاقل، فكيف لم يهديه عقله الى الاسلام؟ هذا الاسلام يخفى على احد؟ وهل يخفى الاسلام على احد؟ وصاحب الذكاء كيف يخفى عليه الاسلام؟ ولئن كانت شوكته معنا لنكرمنه ولنقدمنه. هذا الكلام خارج مكة. فأبان شرق بهذا الحديث، فكتب رسالة إلى خالد وأرسلها إليه في مكة. قال يا خالد، إن لك عقلا يهديك، وما عاد الإسلام يخفى على ذي عقلي، فتعال وأسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرك بخير وقال لئن جاءنا لنكرمنه ولنقدمنه. فجاءت رسالة أبان إلى خالد فقرأها، فوقع الإسلام في قلبه. لكنه ما أسلم بعد، ما زال يفكر في أمر الإسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في هذه الفترة كان عمرو بن العاص جاء إلى مكة، بدأ يستعد للهجرة من مكة، يأخذ أغراضه للمدينة، لأنه كان قد أسلم كما ذكرنا على يد النجاشي، جاء من الحبشة مسلم. فرأى خالد قال إلى قال إلى المدينة، قال وقد صبرت؟ قال بل أسلمت. فذكر له أن النجاشي أسلم. تعجب خالد وبدأ يسأل عن الإسلام، فدخل الإسلام أكثر في قلب خالد حتى اطمأن الإسلام في قلبه أسلم. وكذلك أسلم رجل ثالث من سادق قريش، عثمان بن طلحة، في منزلة خالد ومنزلة عمرو بن العاص، في هذه المنزلة بين أهل مكة. فعزم الثلاثة على الهجرة معا، وفعلا مع بداية السنة الثامنة للهجرة هاجر هؤلاء الثلاثة، هاجر الثلاثة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قادمين كبر وقال رمتكم مكة بثلاثات أكبادها، أحسن شباب مكة جاءوكم، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة مع المسلمون، أي فتح هذا للإسلام؟ ثم زاد الخير على المسلمين، فجاء وفد في جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة، جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة يعلن إسلام خزاعة. خزاعة الذين حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، الآن دخل فيهم الإسلام، أكثرهم ليس كلهم على الإسلام لكن أكثرهم دخلوا الإسلام. فجاءت الآن قبيلة وانضمت إلى المسلمين، فزاد هذا من شوكة الإسلام. بعد عمرة القضية أو عمرة القضاء، يسمونها القضية ويسمونها القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الرسل إلى الملوك. حدث صغير قبل وصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دخية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل. أثناء ذهاب دخية الكلبي إلى هرقل كان في أحداث تحدث في الشام. كان هرقل نفسه قيصر، وكان قيصر ملكة القسطنطينية اللي هي الآن اسطنبول، كان يحكم من هناك، والشام تبع له ومصر تبع له، كل هذه البلاد تابعة له، فكان مقرا في القسطنطينية. لكنه في هذه الفترة كان في الشام، وسبب قدومه إلى الشام أنه في السنة الماضية اللي قبل هذا كان الروم قد انتصروا على الفرس في معركة عظيمة التي ذكرها الله عز وجل قبل ذلك بسنين، وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكان قبل عدة سنوات الفرس انتصروا على الروم، في السنة هذه التي سبقت هذه الرسالة الروم رجعوا وانتصروا على الفرس كما وعد الله سبحانه وتعالى. فهرقل كان قد نذر أننا إذا انتصرنا على الفرس أحج من القسطنطينية إلى بيت المقدس ماشيا. فلما انتصروا فعلا وفى بنذره وجاء من القسطنطينية إلى البيت المقدس، طهره الله من اليهود، جاء ماشيا. فوصل إلى بيت المقدس، في الطريق رأى أن ميته على يدي قوم مختونين. فلما وصل سأل العلماء والأحبار الذين هناك من يختتن في هذه البلاد، فقالوا لا يختتن إلا اليهود.
فعزم على قتل كل اليهود ولو فعل لخلصنا منهم، لكن ربك يقدر شيء آخر. الآن بدأ يعد العدة ليذبح كل اليهود اللي موجودين في الشام حتى لا تتحقق الرؤية. في هذه الأثناء بينما هو يستعد لذبح اليهود، إذ قبض على واحد من العرب وهو سارق، قبضوا على عربي سارق في الشام، ففتشوه ومن شدة تفتيشهم له عروه فوجدوه مختونا. قالوا أنت يهودي؟ قال لا. قالوا من أين؟ قال من العرب. قالوا أنت العرب تقتلون؟ قالوا نعم. فأخبروا هرقل. قالوا اصبر، في واحد فينا غير اليهود يقتلون. في هذه الأثناء شوف تقديرات الله عز وجل، كان أبو سفيان ومعاه سادة جماعة من سادة مكة كانوا في تجارة في الشام. فهرقل بدأ يحقق مع هذا السارق، يسألك ما شأنكم؟ من أنتم؟ قال العرب معروفين. هل حدث عندكم شيء؟ قال نعم، ظهر عندنا رجل يقول أنه نبي. هرقل عنده علم بالكتاب بالتوراة والإنجيل ويعلم أن هذا زمن نبي، فشك في الأمر. بدأ يسأله كل الإشارات تشير إلى أنه فعلا هذا هو النبي المذكور عندهم. فقال ائتوني بعرب من قوم هذا الرجل محمد. فسألوا من في الشام موجود من قوم محمد، وجدوا أبو سفيان، فأمسكوا وسادة قريش اللي معاه وجابوهم إلى هرقل إلى قيصر. فسألهم، قال لهم، وهذا الحديث في البخاري، الحديث السادس في البخاري، فسألهم هرقل قال أيكم أقرب إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا أقرب واحد نسب، كان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس. قال أنا أقربهم إليه نسبا. فقال اجلسوا، فجلسوا. وأمر أبو سفيان أمر أبا سفيان أن يجلس أمامهم، فقال إني سائلك عن أمور فأجبني. وكلم المع الذين معه، قال فإن كذب فردوا عليه. جلسهم وراه قالوا إذا كذب في أي شيء ردوا عليه. يقول أبو سفيان فوالله لو كذبت ما ردوا عليه لمكانتي بينهم، ما يردون عليه، لكني سيد من سادات قريش أتنزح عن الكذب، السادة ما عيب يكذبون أمام الناس. بدأ يسأل قال كيف نسبه؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، يعني له شرف ومكانة. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ هل في أحد ادعى النبوة فيكم قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ هل كان واحد من آباء ملك؟ فقلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منكم سخطة لدينه؟ أحد من هؤلاء الذين اتبعوا محمد هل يرجع عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا، ما عرفنا أحد دخل في هذا الدين ورجع عنه. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟